ونقول لكم أهلا ومرحبا بكم. يرحب بكم نادي مداد لإعداد الفقهاء من قسم الفقه وأصوله في كلية الشريعة في جامعة الكويت في مجالسه العلمية. هذا النادي برعاية كريمة من جمعية الراسخون في العلم الخيرية والأمانة العامة للأوقاف وكلية الشريعة في جامعة الكويت. وهذا النادي نادي طلابي تابع لقسم الفقه وأصوله، يسعى لتأصيل طلبة العلم على طريقة الفقهاء الأصيلة المتدرجة في طلب العلوم، كما يسعى لتأصيل القضايا المستجدة والدمج بين الجانب التأصيلي والتطبيقي مع مواكبة مستجدات العصر خارج حدود القطر الواحد. مما يدعم هذه الغاية قيام النادي بتخصيص مجالس مختصة بفقه المرأة مسمات بمجالس السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ومجالس مختصة بالجانب مجلس مهم من مجالس الإمام الدوين رحمه الله بعنوان الدلالة الأصلية والتبعية وأثرهما في بناء الأحكام الشرعية للدكتور الفاضل الدكتور وليد شاويش الدكتور حاصل على الدكتورة من بعنوان السياسة النقدية بين الفقه الإسلامي والفكر الاقتصادي الوضعي من جامعة محمد الخامس المملكة المغربية، ماجستير بعنوان بيع السلم بين الفقه الإسلامي والفكر الاقتصادي الوضعي جامعة الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية لبنان، الدكتور الفاضل عميد كلية الفقه المالكي جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عضو هيئة التدريس في قسم الفقه وأصوله كلية الشيخ نوح القضاه الشريعة والقانون، رئيس قسم المصارف الإسلامية، مساعد عميد كلية الشريعة والقانون، وله العديد من الأبحاث منها مثلا على سبيل المثال إلى الحصر تحقيق المقدمة العقدية للمرشد المعين على الضروري من علوم الدين، ومنها معالم الجريمة الإلكترونية في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، والدكتور أشهر وهو أشهر من نار على علم كما يقولون. نرحب بك دكتور، فأهلا وسهلا ومرحبا بك، ونعتذر منك أولا وآخرا ومن الجميع بسبب التأخر، فتفضل دكتور مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. بادئ ذي بدء أشكر الإخوة في نادي مداد وفي جامعة الكويت أن أتاحوا لنا هذه الفرصة للمشاركة بمبحث من المباحث الضرورية والمهمة في هذا الوقت، ألا وهو مبحث الدلالة الأصلية والتبعية وأثر الدلالة الأصلية والتبعية في بناء الأحكام الشرعية. حقيقة مبحث الدلالة الأصلية والتبعية من المباحث التي تعنينا كثيرا في مجال الدراسة الشرعية. هذه الدراسة التي تتمحور حول دلالات النص. دكتور، بالنسبة لمشاركة الملف الباوربوينت واضح لكم أم لا؟
نعم دكتور، واضح
بطريقة العرض أم بطريقة أخرى؟
ما فهمت، واضح في الشاشة الآن
يعني. نعم. هكذا تماما واضح عندكم؟
نعم تمام.
واضح. الآن نحن عندما نتكلم عن الدلالة الأصلية والتبعية وأثر هذه الدلالة في بناء الأحكام الشرعية، أنا أوضح أن المرجع الأصلي لهذه المادة مأخوذة من مبحث وضع اللغة للإفهام في كتاب المقاصد للإمام الشاطبي، وهو المرجع الأساس الذي بنى عليه المحاضر محاضرته. الآن نحن في هذا الميدان، ميدان البحث فيما يتعلق بمبحث الدلالة. بطبيعة الحال الإمام الشاطبي تكلم عن اللغة لأجل إفهام المقاصد، لأجل إفهام مقاصد الشريعة، فجاءت من هذا الباب بحيث يتم فيها شرح مقاصد الشريعة، وأن اللغة أداة لفهم مقاصد هذه الشريعة. الآن عندما نتكلم في هذا الموضوع، نحن نتكلم في موضوعات أساسية من هذه الموضوعات، اللي هي التعريف بالدلالة الأصلية والتبعية مع الأمثلة، حجية الدلالة التبعية على الأحكام الشرعية، ما يستفاد من الدلالة التبعية، ترجمة الدلالة التبعية إلى اللغات الأخرى. عندما نقول الدلالة الأصلية والتبعية، الدلالة الأصلية هي عبارة عن ألفاظ وعبارات مطلقة دالة على معان مطلقة. الدلالة التبعية ألفاظ مقيدة دالة على معان خادمة، بمعنى أن الدلالة التبعية فيها معنى موجود، هذا المعنى لا يزيد على الدلالة الأصلية حكما جديدا، إنما هو من حيث إضافة توكيد ودلالة خادمة للدلالة الأصلية، بمعنى ستكون الدلالة التبعية دلالة خادمة ومؤكدة، وهذه الدلالة لا تستقل عن الدلالة الأصلية، بل هي خادمة للدلالة الأصلية. الأمثلة توضح المقصود بالدلالة الأصلية والدلالة التبعية. عندما نقول الدلالة الأصلية، مثال أن تقول حاتم كريم، على سبيل المثال حاتم كريم، فحاتم كريم دلالة أصلية، ويمكن أن يعبر عن هذه الدلالة الأصلية بدلالات تبعية مختلفة. هذه الدلالات التبعية المختلفة كما نلاحظ، كأن تقول كثير الرماد، أو أن تقول هو البحر، أو أن تقول جبان الكلب، أو أن تقول مهزول الفصيل. فهذه التعبيرات المتعددة هي تعبير دلالة تبعية خادمة للدلالة الأصلية، وهي قولنا حاتم كريم. وهنا نلاحظ أن الدلالة الخادمة لم تزد حكما أصليا جديدا على المبتدأ والخبر في قولنا حاتم كريم. لاحظ كما قال الشاعر: وما يكو في من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل. الآن عندما تكلم عن جبان الكلب، أي لكثرة الضيوف الذين يأتون إليه، فإن الكلب أصبح كثير الخوف من الضيوف لكثرة تكرار الضيوف. عندما تقول مهزول الفصيل، أي لأنه يحلب أمه دائما، فهو مع كثرة حلب الأم من أجل الضيوف ضعف فصيلها الذي يرضع منه. عن إذنكم. إذن في هذا المثال يبين لك أن كلمة حاتم كريم فيها محتوى أصلي، وهو وصف حاتم بالكرم، لكننا عبرنا عن هذا الوصف بتعبيرات كثيرة كلها تؤكد الكرم، فهي لم تزد حكما جديدا، كأن تقول حاتم كريم، فما أضافت مثلا هذه التعبيرات أنه شجاع، وما أضافت أنه مقدام، ما أضافت أنه طويل أو أنه سريع. فهذه الأوصاف التي هي الدلالة الخادمة متمحورة حول تأكيد الدلالة الأصلية، وعليه فإنها تكون عندئذ دلالة خادمة. الآن هناك سؤال، دلالة الاقتضاء هل هي من الدلالة الأصلية أم لا؟ دلالة الاقتضاء معناها أن هذه الدلالة تقتضي تقديرا، دون هذا التقدير لا يصح المعنى، كأن تقول حرمت عليكم أمهاتكم، تقبيل أيديهن، برهن، الإحسان إليهن، ما الذي حرم؟ فلا بد لك أن تقدر الزواج. إذن لولا تقدير كلمة الزواج لم يحسن معنى هذه العبارة، مع أن هذه العبارة من حيث التركيب النحوي عبارة صحيحة، حرمت عليكم أمهاتكم فعل ونائب فاعل، وبالتالي من حيث تركيبها النحوي اكتملت الجملة، إلا أن هذا التقدير الذي نقدره لا يقتضيه النحو، إنما يقتضيه صحة المعنى، فصحة المعنى هي التي تقتضي تقدير حرمت عليكم، أي حرم نكاح أمهاتكم. كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ، فهل الخطأ مرفوع وأنت ترى كل يوم الحوادث الخطأ في السيارات والطائرات والمصانع؟ فالخطأ غير مرفوع، فيقتضي تقديرا هو إثم الخطأ، أي إثم الخطأ. إذن الذي قدر رفعه هو إثم الخطأ وليس الخطأ. إذن عندما قدرنا هذا التقدير، هذا التقدير يعتبر تقديرا لازما وإن لم يكن منطوقا باللفظ في هذا النص، لذلك نقول إن دلالة الاقتضاء هي من الدلالة الأصلية، وإن لم تكن منطوقة في النص إلا أنها كالشرط في هذا النص، إلا أنها كالشرط فيه. لذلك لما أمر بغسل الوجه يجب أن يستلزم ذلك غسل بعض الرأس، كذلك إذا أمر بصوم النهار فلا بد من ترك الطعام في أول النهار، يقتضي أن يترك في بعض الليل في أول المشارك لأول النهار، فيكون في آخر الليل وأول الليل يترك الطعام جزءا بسيطا يتيقن فيه المكلف أنه ترك الطعام في كل النهار، وهذا يقتضي منه أن يكون هذا في يعني الترك في كل النهار. إذن الدلالة الأصلية وإن لم تكن دلالة الاقتضاء ملفوظة في النص إلا أنها اعتبرت كالشرط فيه، ومن ثم إن دلالة الاقتضاء داخلة في دلالة أو في الدلالة الأصلية. الآن عندما نتكلم عن الدلالة الأصلية والدلالة التبعية، نحن نتكلم عن نظام لغوي مشترك بين البشر جميعا، بوصف أن هذا الإنسان المولود فيه نظام لغوي كما هو الحاصل في نظام التشغيل في الحاسوب، هناك مشغلات، هناك أنظمة تشغيل، لكن ممكن الإنسان اللي هو يعني يركب عليها مثلا برنامج الويرد العربي أو الإنجليزي أو أي لغة أخرى. فاللغة مركوزة في طبع الإنسان، وهي تمثل نظام تشغيل مشترك بين البشر، وهؤلاء البشر جميعا بينهم قدر مشترك لا يتفاوتون فيها، فالبشر لا يختلفون في النظام اللغوي في الدلالة الأصلية، إنما يختلفون في الدلالة التبعية كما لاحظتم في التعبيرات التي ذكرتها سابقا، مثل حاتم كريم وقلنا إنه مهزول الفصيل، وقلنا إنه جبان الكلب، وقلنا هو البحر، إلى آخر ذلك من الدلالات الخادمة التي تؤكد معنى الكرم، لكنها لم تضف حكما جديدا، فبقي الحكم هو حاتم كريم. فإذا قلنا من أمثلة الدلالة الأصلية التي لا تختلف بين الشعوب، كأن تقول هذا باب وهذه دار ورأيت سيارة، فهذه العبارات تمثل دلالة أصلية مشتركة بين جميع الشعوب، وعليه لا غضاضة في نقل هذا التعبير إلى أي لغة من اللغات، لأن هذا التعبير ليس فيه خصوصية للغة العربية وليس فيه خصوصية للغات الأخرى، بل هو تقدير مشترك بين الجميع. فلذلك نحن نقول إننا هنا أمام نظام لغوي مشترك في الدلالة الأصلية، أما ما يتعلق بالدلالة التبعية فهو خاص باللغة العربية. علينا أن نعلم أن مركزية اللغة والعقل ضرورية جدا في فهم الخطاب الشرعي، ولولا مركزية اللغة مع العقل لما تحقق التكليف بالخطاب الشرعي أصلا. فنحن في موضوع العلم بالتكليف لابد لنا من لغة، ولابد لنا من عقل يتعقل ذلك الخطاب. فإذا قلنا إن هناك لغة أصلية واحدة بين الشعوب جميعا، وهذه لغة متصلة بالعقل بمعنى أن العقل لا يستغني عن اللغة في التفكير، جاءت قصة الخلق الأول متضمنة لمركزية اللغة والعقل في الخطاب التكليفي، فلا يمكن أن يصح فهم الخطاب مع وجود لغات محملة بشحنات فلسفية مضللة تضلل عن حقيقة المراد الإلهي من تكليف العباد، كما هو الحال في بعض المناهج الأدبية المعاصرة كالتفكيكية والبنيوية التي تقف على إلغاء مراد المتكلم، وهي تفعل ذلك ليس من باب العلم، إنما هو من باب تحميل اللغة شحنة فلسفية، وليس ذلك من طبيعة اللغة العلمية. لذلك جاء في الخطاب الأول نطاق ضروري مهم جدا، إذا حفظ على هذا المركز وهو مركزية اللغة مع العقل في الخطاب، فلا تكليف إلا بعقل، ولا يصلنا تكليف إلا برسالة، والرسالة لابد أن تكون منقولة بواسطات اللغة، فالبشر لا يتعاملون مع بعضهم كزقزقة العصافير، إنما هناك لغة متصلة بالعقل والتعقل، ولا يتعاملون بالإشارات كإشارات الرادار، إنما يتكلمون بلغة، هذه اللغة تمثل طريقة تفكير ولا يمكن فصلها عن العقل. لذلك جاء الخطاب الإلهي في الخلق الأول الذي هو أساس الحياة في هذه الدنيا، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. إذن الخطاب الشرعي الإلهي مؤسس في الخلق الأول لعلاقة اللغة مع التفكير، وأن سلامة التكليف الإلهي فيما بعد بالرسالة يبقى متوقفا على سلامة اللغة وسلامة العقل وسلامة العلاقة بين اللغة والعقل. لذلك هذه الآية في تسمية الأشياء بأسمائها، في رابط التكليف وهو الخطاب لآدم عليه السلام من قبل ربنا سبحانه وتعالى، أساس في حماية مركزية الخطاب الإلهي الذي يتضمن التكليف. الآن جل حديثنا سيكون حول الدلالة التابعة بمعنى خصوصية اللغة العربية فيما يتعلق بدلالتها التابعة التي تختص بها هذه اللغة وما جاء في الكتاب العزيز من باب هذه اللغة. فأذكر لذلك مثالا في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. وهذا ظاهر يراد به ظاهره، ولا يوجد له تأويل بأن فيه دلالة خادمة زائدة على الدلالة الأصلية. وكما قلت إن ما قلناه من دلالة الاقتضاء في هذه الآية الكريمة إنما هو من باب الدلالة الأصلية، لكن هناك نصوص في الشريعة عام يراد به العام في وجه خاص، كقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وأيضا قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلوهن أن يضعن حملهن. فكل آية أعم من وجه أخص من وجه، إذن العام هنا ليس على ظاهره، بل العام هنا مخصوص. إذن هذا العام مخصوص. هناك نوع آخر من العام وهو الذي أريد به الخصوص ابتداء، بمعنى لم يرد به العموم في مراد المتكلم، وإن كانت الدلالة الوضعية اللغوية تدل على أنه يعم، كما هو الحال في كلمة الناس: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. يمكن لو ترجمت هذه الآية إلى لغات أخرى قد يقول لك: الناس هنا عامة، وكيف يقال كل الناس لجميع الناس؟ هذا غير متصور وغير معقول. لماذا سيشكل عليه هذا؟ لأنه لا يعرف أن في اللغة العربية من الأساليب ما هو أسلوب العام أريد به الخاص. إذن هناك سيكون إشكال، وهو أسلوب العام الذي أريد به الخاص، وهذا ليس موجودا في لغة من اللغات الأخرى. إذن كيف تقول له الذين قال لهم الناس إن الناس؟ إذن هنا يعرف العربي بحسب لسانه أن عنده من العام الذي أريد به الخاص، من العام الذي أريد به الخاص. إذن هناك العام الذي أريد به الخاص. أيضا الظاهر الذي يراد به غير ظاهره، كقوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. فمن يسمع هذا الخطاب سيقول إنه مدح وثناء، ولكنه مع السباق وهو الحال في الواقع، وهو أنه من أهل النار، أفاد التهكم عليه. فنحن أمام هذه الدلالات نلحظ أن هناك دلالة خادمة خاصة تزيد على معنى من المعاني الأصلية والدلالة الأصلية، ولكن هذه الدلالة التابعة لا تضيف أحكاما جديدة، إنما هي تؤكد على معنى مسبق. وهذا كله في الحديث عن الدلالة التبعية. مثال ذلك في العربية أن العربية فيها أسلوب رد آخر الكلام على أوله، كما هو واضح في قوله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. فقد رد العجز على الصدر. ما هو العجز؟ محونا آية الليل. ما هو الصدر؟ وجعلنا الليل. ما هو العجز؟ قوله تعالى: وجعلنا آية النهار مبصرة. ما هو الصدر؟ والنهار آيتين. إذن هنا أسلوب رد العجز على الصدر، وهو أسلوب من أساليب العربية، وهو ليس كما هو الحال مشترك مع اللغات الأخرى. ربما نتكلم عن أمثلة كثيرة في مثل هذا، كما هو الحال في قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. مثلا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، كيف يكون آمرا بالاعتداء؟ لكن هناك أسلوب المشاكلة في اللغة العربية، وهذه هذا الأسلوب يسمي العقوبة باسم الذنب، فكما أن ذنبه كان اعتداء سمينا العقوبة الواقع عليه اعتداء وإن كانت في الحقيقة عدلا، لكن تبكيتا له وإخزاء له على ما اقترفت يداه تسمى العقوبة باسم الذنب، زجرا له وردعا له، لأنه يظن أنه بهذا الاعتداء يكون قد وجد لنفسه مكانا وأبهة وقيمة، فلذلك تسمى العقوبة العادلة باسم الاعتداء كما ورد في الآية. وكذلك القول في قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فهل يأمر الله تعالى بالسيئة؟ حاشاه سبحانه وتعالى، إن الله لا يأمر بالفحشاء سبحانه. ولذلك نقول إن هذه الآية في هذه المشاكلة لا يفهم منها إضافة حكم جديد وهو الأمر بالسيئة أو الأمر بالاعتداء، فهذا الكلام لا يصح، لأن هذه المعاني جاءت خادمة مؤكدة لمعنى العقوبة، فسميت العقوبة العادلة بمعنى الاعتداء وبمعنى السيئة. إذن لو قال أحدهم أنتم تأمرون بالسيئات وأنتم تأمرون بالعدوان وهذه الآية، نقول هذا نقص في فهم أساليب العربية، في فهم أساليبها المؤكدة في الدلالة الخادمة التي هي الدلالة التبعية التي تزيد معنى جماليا على الدلالة الأصلية. هنا يذكر سيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في خصوصية اللغة العربية في قوله أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره، لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها، ومن علمه أي لسان العرب انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها. إذن هذا الكلام الذي يبينه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه يبين لنا بجلاء أن العلم بالأساليب العربية حام لنا من الوقوع في الضلال ومن الوقوع في سوء فهم مراد ربنا ومولانا سبحانه وتعالى. طبعا هذا كله يؤكد على ما كنا قد بدأنا به في مركزية اللغة العربية في فهم القرآن الكريم، وأن هذا القرآن مرتبط بالتكليف الشرعي، وهذا التكليف الشرعي مرتبط بالبيان، كما هو في قوله سبحانه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. إذن لاحظ علمه البيان علم القرآن، إذن هذا القرآن مفهوم ومعلوم بأساليب عربية، هذه الأساليب العربية كما بينت فيها دلالة تبعية وخادمة تؤكد معان، هذه المعاني تؤدي إلى زيادة جمال زيادة آداب في النص بحسب دلالته الأصلية. إذن نحن نحذر من خطورة المناهج الأدبية التي تحمل شحنة فلسفية قائمة على مراد السامع وإلغاء مراد المتكلم، وأنا متتبع للعديد من المناهج الأدبية فوجدت قدرا مشتركا في هذه المناهج كالتفكيكية والبنيوية، إنما تدرس النص دراسة داخلية بعيدة عن مراد المتكلم وتحيي مراد السامع وتضيق على مراد المتكلم، وهذا أيضا موجود في بعض الطوائف الإسلامية التي خالفت مراد الشارع، وطبعا هناك تجلي فلسفي لهذا المنهج الأدبي المعاصر وهو بإعلان موت المؤلف وأن للسامعين أن يفهموا ما يريدون وما يعني يستقر في وجدانهم ولا يضر بعد ذلك أن تتعدد التفسيرات بحسب تعدد السامعين، ومما يعني إلغاء مراد الله سبحانه وتعالى. سنرى أن المنهج الأصولي متمركز ومتمحور تماما حول مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أننا متوسعون في الاستعمال أكثر من الوضع، يعني الشرع قبل الوضع، ونحن نقول إن دلالة الشرع هي الأصل في نصوص الكتاب والسنة، ثم الوضع ثم العرف. هذه قاعدة في فهم دلالات النص، أن الشارع جاء بالمعاني الشرعية كالصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان والتوحيد والإسلام، وجاء جبريل ليعلمنا الإسلام الذي هو الإسلام شرعا والتوحيد شرعا، ولم يأتي جبريل عليه السلام ليبين لنا لغة المعجم، فلغة المعجم معروفة لدى الصحابة، وعندما كان يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون الله ورسوله أعلم، إنما كان هؤلاء الصحابة يردون إلى الله ورسوله في المعاني الشرعية، وهذا معلوم لهم، وهو أن المراد هو مراد الله ورسوله، وليس مراد امرئ القيس، وليس مراد عنترة. فالشريعة جاءت بالمعاني الشرعية لا بالمعاني المعجمية، فالمعاني المعجمية موجودة قبل الشرع، وإذا جاء الشرع من أجل المعاني المعجمية فلما يأتي لا حاجة له. لذلك في قوله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، هؤلاء لا يفقهون المعاني الشرعية، لذلك كانوا أضل الناس في المعاني الشرعية، وحق أن يوصفوا بالجاهلية لجهلهم بالمعاني الشرعية وليس بالمعاني اللغوية. أما المعاني اللغوية فهي يعني معروفة لهم جيدا، ونحن عندما نتكلم عن المعنى اللغوي نجد أن المعنى اللغوي موجود في الفقه وفي الأصول لغة وشرعا، لكن المحور الذي يدور عليه البحث الفقهي هو شرعا وليس وضعا، فنحن نبحث الوضع لنصل إلى الشرع. لماذا؟ لأن المعنى الشرعي أخص من المعنى الوضعي، يعني الصلاة الدعاء بالخير، المعنى الشرعي عبادة ذات سجود وركوع بشروط مخصوصة، مبتدأ بالتكبير منتهية بالتحريم، منتهية بالتحليل اللي هو السلام. إذن يعني بالنسبة للصلاة شرعا، الزكاة شرعا، هذه ليست من دلالات المعاجم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا دلالة الشرع لا ليعلمنا دلالة لغة عنترة وامرئ القيس. إذن هذا الأمر الذي نحن نتكلم فيه، وإن كنا لا نهمل الأوضاع اللغوية إلا أن المعاني الشرعية أخص وفيها قيود أكثر، والذي يبحث عنه المجتهد هو المعنى الشرعي، والمعنى الشرعي ونحن نبحث عنه نجد أننا أمام دلالة تبعية ودلالة أصلية، فالجهل بالدلالة التبعية سيؤدي إلى أخطاء في الفهم، كذلك الجهل بالدلالة الأصلية. في قوله تعالى من أمثلة الدلالة التبعية قوله تعالى وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، وفي قوله تعالى وأنه هو رب الشعر، طب وهو رب جميع الأفلاك، وهو رب جميع الكواكب، طب وأيضا يمكن أن تحمل الأوزار على الرأس وفي اليد وعلى الكتف، فما وجه أن يؤتى بظهورهم؟ هذا أسلوب من أساليب العربية، وهو أسلوب التنكيت، وهو أنك تأتي بشيء دون أشياء وتخص هذا الشيء لمعنى خاص فيه، وإذا لم يكن في هذا الشيء معنى خاص فعندئذ يكون قصورا في الكلام. فقوله هنا على ظهورهم يختلف عما يحملونه في أيديهم أو على أكتافهم أو على رؤوسهم. لماذا؟ لأن ثقل الوزر إذا كان ثقيلا فإن الإنسان يستعين بظهره لا يستعين بيده، فالإنسان عندما يريد أن يحمل شيئا خفيفا يحمله في يده، ربما إذا كان أثقل قليلا يحمله على كتفه، لكنه إذا كان أثقل أكثر فإنه يحمله على ظهورهم على ظهره. إذن هنا حملوا الأوزار على ظهورهم لثقل تلك الأوزار، فعبر بالظهر دون اليد والكتف والرأس، إنما ليبين على الظهور، وهذا التنكيت من أساليب اللغة العربية الخاصة. طيب، وأنه هو رب الشعراء، طيب وهو كذلك رب بقية الكواكب ورب بقية النجوم، ما فائدة اختصاص الشعراء هنا كدلالة تبعية؟ لأن العرب عبدوا الشعراء، فعندما يقول وأنه هو رب الشعراء أي هو رب معبودكم الذي عبدتموه، فأنتم لم تعبدوا النار مثلا، لم تعبدوا كواكب أخرى، لم تعبدوا نجوما أخرى، لكن هذا المعبود وهو الشعراء عبدتموه، فهو أراد أن يضيف معنى إضافيا أنه رب معبودكم، ليس فقط هو رب الأشياء التي لا تعبدونها، لا، بل هو رب المعبود الذي تعبدونه. فلذلك هنا كان في أسلوب التنكيد دلالة خادمة غير موجودة في دلالات الأصل، بمعنى على سبيل التوكيد وليس على سبيل إضافة الأحكام واستقلالها. عندما نتكلم عن الترجمة للدلالة التبعية، ما يخص هذه اللغة، إن هذان لساحران، لا يوجد مثنى مثلا في اللغة الإنجليزية، ولا يوجد علامات تأنيث للصفات والأفعال، يعني مثلا معلم ومعلمة تيتشر، فلا يوجد عندهم تأنيث للفعل ولا تذكير للفعل. هناك تأنيث في الضمائر، لكن لا يوجد تأنيث وعلامات التأنيث الموجودة في اللغة العربية. عندنا الأساليب، وثيابك فطهر، والعرب تذكر الثوب بمعنى القلب، قال عنترة فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. طيب، هو لو أردت أن تترجم الثياب إلى الملابس بالإنجليزية clothes مثلا، ستفسد المعنى، لأن الثياب هنا بمعنى القلب، لأن الطعن القوي والطعن الذي يفخر به ليس في الأقدام وليس في الرجلين وليس في اليدين، بل يكون في القلب. فقال فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. فتقول وثيابك فطهر، فهي تشمل تطهير الثوب من النجاسة في الصلاة، وكذلك تأمر بطهارة القلب من أمراض القلب، لأن الكناية يجوز أن تحمل على اللازم ويجوز أن تحمل على الظاهر، بخلاف المجاز الذي لا يجوز حمله على الظاهر في المعتمد عند الأصوليين. إذن قال وثيابك فطهر، فهي تحتمل الأمرين، ولا إشكال في الجمع بينهما، في أن تكون طهارة الثياب بمعنى من النجاسة الحسية في الصلاة، بمعنى تطهير الثوب من النجاسة الحسية، وكذلك فيما يتعلق بالأمر بتطهير القلب، فيجوز الحمل على كلا المعنيين. وهذا أسلوب جاءت به اللغة العربية، فعبرت عن الثياب أو عبرت عن القلب بالثياب، فأدت إلى هذين المعنيين، وهذا من الكنايات وهي من الدلالة التابعة. انظر هنا إلى ما يتعلق بالدلالة التابعة في قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. لما أراد أن يعبر عن الخلود الأبدي ذكر ما دامت السماوات والأرض، فإذا قال أحدهم هنا السماوات تفنى والأرض تفنى، إذن النار تفنى، إذن جاء إلى دلالة التوكيد ما دامت السماوات والأرض، وهي لا تفيد حكما، واستنبط منها حكما جديدا، فجرى على ظاهر اللفظ فجعل النار تفنى. كذلك ليلة القدر خير من ألف شهر. الأعداد عند الأصوليين إذا ذكرت في موضع الامتنان فلا مفهوم لها، على خلاف ما هو في الحد، مثلا 100 جلدة فهي أريد بها التحديد، لكن ما كان من باب الامتنان والفضل فإن الأعداد تكون لا مفهوم لها، لأن القصد منها التكفير. فتجد أن بعض المسلمين يقول خير من ألف شهر فيبدأ بحساب الشهور، لكن هنا تذكر كلمة الألف في لغة العرب، لأن العرب لا يعرفون المليون. أكبر وحدة حساب عند العرب هي الألف، فهذا حسابهم الألف، وبالتالي لا يوجد عندهم المليون مثلا أو المليار أو التريليون، فأكبر وحدة حسابية هي الألف، لا يوجد ما هو أكثر من ذلك. فإذا أراد أن يضاعف قال ألف ألف مثلا، نحن نقول قلت لك ألف مرة، مع أنك لم تقل ألف مرة. لو قلت لأحدهم قلت لك ألف مرة قال لك قلت خمس مرات ولم تقل ألف مرة، وعندئذ نقول هذه دلالة تابعة لا يستفاد منها حكم الرقم وهو الألف، لأن القصد هنا التكثير وليس التحديد. إذن أراد أن يؤكد فجاء بالألف، فتعامل مع الدلالة الخادمة على أنها دلالة أصلية سيفسد المعنى، ثم يقول لك لا أنت قلت سبع مرات فقط ولم تقل ألف مرة. إذن هذا الكلام الذي يحدث إنما هو بسبب الجهل بعلاقة الدلالة التابعة أو التبعية أو الخادمة مع الدلالة الأصلية. في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، شرط إن كنتم مؤمنين. هل هنا يقول إن كنتم مؤمنين ذروا الربا، فإن لم تكونوا مؤمنين فلا تذروا الربا، أم أنه خاطبهم يا أيها الذين آمنوا؟ صدر الآية يا أيها الذين آمنوا. طيب فما فائدة الشرط إن كنتم مؤمنين؟ كذلك في قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هنا في قوله تعالى إن كنتم مؤمنين أنه يريد أن يؤكد على إيمانكم، وليس هنا محل شك في الإيمان، ليس هنا تشكيك في الإيمان، بمعنى أن الشرط هنا ومشروط من حيث مراد المتكلم، وإن كان هناك جواب شرط وفعل شرط من حيث الوضع، لكن مراد المتكلم هنا أنه يقول للعباد أنتم تقولون أنكم مؤمنون يا أيها المسلمون أنتم تقولون ذلك. طيب أنا أريد أن أؤكد على ترك الربا، فسأقول إن كنت مؤمنا أترك الربا، إن كنت مؤمنا أترك الربا، كما أحدهم يقول لأخيه إن كنت أخاك فأقرضني، هو لا يشكك في كونه أخا لأخيه، لا يطعن في الأنساب، إنما أنت تعلم أنك أخي وأنا أخوك وبيننا رحم وقرابة، فإن كنت تعلم ذلك وأنت تعلم فعلا فأقرضني وساعدني. فجاءت هنا إن كنتم مؤمنين ليست على ما يمكن أن يظهر أنها تشكيك في الإيمان، إنما هي تأكيد على الإيمان، كما قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت تقيا، أي هي تستنجد بتقواه، كما تقول لأخيك إن كنت أخي فساعدني، إن كنت صادقا فافعل هذا، فهو توكيد على صفة الصدق في المخاطب. لذلك الله عز وجل يقول لهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فهذا تأكيد على إيمانكم، فلذلك لا تهنوا ولا تحزنوا، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. إذن هي تستنجد بتقواه وتصفه بالتقي وتؤكد على هذا الوصف، لذلك أنت تقي اتركني لا تؤذني، كما ذكرت في المثال الذي هو سبق وتكلمت فيه إن كنت أخي فساعدني. لذلك هي دلالة توكيد وليست دلالة تأسيس، كما هو في قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هل النبي يدخله الشك؟ هل النبي يدخله ما يخل بالعصمة؟ طيب ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، هل هذا تشكيك من الله باحتمالية أن الرسول يكذب؟ حاشاه، حاشاه أن يقع في مثل هذا، بل هو عليه الصلاة والسلام عندما يريد الله أن يؤكد على صدقه لقال لو كذب لكان قد أخذ منه باليمين، فإن فلما لم نأخذ منه باليمين ولم نقطع عنه الوتين إذن كان صادقا. كذلك ما يتعلق بقوله تعالى فإن كنت في شك، فبعض الناس يفهم أن هذا من الجائزات على الرسل، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذنا، فيفهم أنه يجوز على الله عقلا أن يتخذ لهوا. حاشاه سبحانه، وهو العليم الحكيم، واللهو والعبث نقيض العلم والحكمة. فهل نقول إنه يجوز على الله سبحانه أن يتخذ لهوا عقلا، أم أنه أراد أن ينفي اللهو عن الله عز وجل؟ إذن الدلالة هنا دلالة تأكيد على نفي له، وإن كانت الدلالة الوضعية جاءت في وضع اللي هو فعل الشرط وجواب الشرط. هناك أمثلة كثيرة أننا لو حملنا هذه النصوص على أنها دلالة أصلية لقلنا في عقائد الإسلام ما لا يقوله الكافرون، أن الرسول يحتمل أن يكذب، أن الرسول يحتمل أن يكون في شك أو أن يتقول على الله، وأين العصمة؟ فلا يحتمل أن يكذب على الله لا عقلا ولا شرعا، ولم يحدث في الواقع كذلك، ولم يحدث في الواقع كذلك. إذن هذه الآيات سيقت لأن تكون الدلالة التبعية التوكيد على نفي أن يدخل الشك إلى رسول الله، والتوكيد على أنه لا يتقول على الله، والتوكيد على أن الله عز وجل لا يقع منه العبث عقلا، لا يجوز العبث. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه، بعضهم يقول إذن يجوز عقلا على الله أن يتخذ لهوا، حاشاه سبحانه عن هذا القول. ولماذا يقول هذا؟ لأنه لا يميز بين الدلالة الأصلية والدلالة التبعية، فجعل الدلالة التبعية في فعل الشرط وجوابه المسوق لأجل توكيد أمر ما جعلها أصلية، وحمل الشرط على ظاهر الوضع، فأفسد العقائد وأفسد العقول، وجعل النبي يجوز منه الكذب، نعوذ بالله، بسبب هذا الفساد في عدم التمييز بين الدلالة الأصلية والدلالة التبعية. وأنا ضربت مثالا من واقع الناس، إن كنت أخاك فساعدني، أنه لا يشكك في الأخوة بل هو يؤكد هذه الأخوة. انظر هذا الحديث الذي يبين الدلالة التبعية في حديث الاستخارة. ماذا يوجد في حديث الاستخارة؟ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني، احمل إن كنت تعلم على أنها دلالة أصلية، شك في علم الله وضلال مبين. إذا حملته على أنه شك، هذه هي دلالة إن كنت تعلم فعل الشرط، إن كنت تعلم، فلو أن هذا اللفظ حمل على الوضع وتجوهل في هذا الدلالة التبعية سيكون شكا في علم الله وهو ضلال مبين. لكن عندما يريد أن يؤكد أن الله عالم فعلق طلبه على يقينية علم الله، فجاء بإن كنت تعلم وهو يؤكد على يقينية العلم، كما تقول لأخيك إن كنت أخي فساعدني، كما قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فهي تستنجد بالتقوى. إذن هذا الحديث إن كنت تعلم هو كما تقول لأخيك إن كنت أخي فساعدني، إن كنت طالبا وأنت تخاطب طلابك في قاعة المحاضرة، إن كنت طالبا فاستعد جيدا للامتحان، فأنت لا تشك بأن هذا الذي أمامك طالب، فهو يدرس عندك وأنت تدرسه. طب فإن كنت طالبا إنما أنت تقول له إنك طالب يقينا، وبما أنك طالب يقينا يجب عليك أن تدرس. هذا هو المعنى الذي تريد أن تؤكده، لذلك هذه الدلالة خادمة. إن كنت طالبا فاجتهد في الدراسة، إن كنت ولدي فلا تفعل هذا السوء. هل يشكك في نسب ولده؟ هل هو قذف؟ لذلك عدم التمييز بين الدلالة الخادمة والدلالة الأصلية، الدلالة الأصلية والدلالة التبعية، سيؤدي إلى فساد في الأحكام وإلى فساد في الأفهام، كل ذلك بسبب التعامل مع الدلالة الخادمة على أنها أصلية، كما مر معنا في قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، وكله بسبب عدم التمييز بين الدلالة الخادمة والأصلية. وهذا الذي ذكره سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه، أنه بسبب عدم الإحاطة بلغة العرب. انظر إلى قوله تعالى لا مفهوم للعدد، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. لا مفهوم للعدد، فهو في معرض الامتنان. هل نحمل الآلة الحاسبة في المؤمن الآلي الذي بدأ يحسب خير من 1000 شهر، بدأ يحسبها على الآلة الحاسبة؟ هكذا يتعامل مع الرب الغفور الرحيم الذي يعطي عطاء غير محدود، الذي ذكرها في سياق التكريم والأجر الذي لا يحد؟ فخرج الإنسان بسبب الجهل بالدلالة التابعة وبدأ يحد ما هو جعله الله سبحانه وتعالى فضلا ورحمة، وبدأ يحجر على نفسه في قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هنا في هذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه عندما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة الوضع، وأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه أراد به غيره، أنه أراد أن يبين للناس إن هذا الحكم سيمضي عليكم، أن الشرك خطر عظيم وستعاقبون على شرككم إلى حد المبالغة، لو وقع من النبي ولن يقع فإنه لا يحبطن عمله. إذن هذا خاص أريد به العام. وانظروا إلى قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، بالنسبة لمنع الزكاة احتجوا بلغة العرب فجهلوا المعنى الشرعي، واحتج عليهم أبو بكر الصديق بالقياس لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. إذن الصراع بين الوضع اللغوي الظاهر الذي وقع فيه حتى العرب من أهل اللغة وقعوا فيه لجهلهم بالشرع، فهنا لم يكن الجهل باللغة بقدر ما كان جهلا بالشرع، وأول حرب كانت بسبب التضييق على الشرع والإسراف في الوضع من قبل مانعي الزكاة. ولذلك الوضع جزء من دلالة الشريعة وليس هو كل دلالات الشريعة، بل إن المعاني الشرعية أخص. فنلاحظ أن أبا بكر رضي الله عنه استدل بالشرع وهو القياس، وهم استدلوا بالوضع خذ من أموالهم صدقة، هذا بالنسبة لمانعي الزكاة الذين ذكرهم الإمام الشافعي في الأم أنهم كانوا مسلمين إنما كانوا متأولين. وعمر رضي الله عنه لم يراجع في مسيلمة وقومه أبا بكر الصديق، إنما راجع في هؤلاء المتأولين. يعني أبو بكر وعمر يعرفان حكم المرتدين وهذا لا جدال فيه، إنما كان القول من عمر وكانت المراجعة من عمر في المسلمين المانعين للزكاة الذين هم بغاة. وقد بينت ذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وذكر ذلك الإمام الشافعي في كتابه الأم. طيب الأمثلة من السنة على معنى القيم، جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقئ. هل من شرب قائما عليه أن يستقي؟ لم يقل بذلك أحد من العلماء، إنما ذكره على سبيل الزجر وليس على سبيل الأمر، وهذا من الدلالة التبعية، وهو كما يفسره السادة المالكية بأنه بمعنى المستبد بالماء والمجتهد في الاستئثار به، وليس بمعنى الواقف، يعني ليس بمعنى الواقف، إنما هو القائم الذي يريد أن يستبد بالماء. ويدل لذلك الآية الكريمة: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. هل هنا قائمة بمعنى واقفا؟ لا، هنا قائم أي مجتهدا في المطالبة، وتتابع وتحث وتسأل وتقوم عليه بالسؤال. إذن القائم هنا بمعنى المجتهد، لذلك فسروا من شرب قائما فليستقئ بمعنى القيام الذي هو المستبد بالماء ويريد أن يستأثر بالماء دون الناس ويشرب دونه. كذلك ما جاء في الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي. هل هنا قائم بمعنى واقف أم بمعنى المجتهد في السؤال والصادق في الطلب والمتابعة في طلبه وسؤاله يدعو الله تعالى؟ إذن هنا قائم ليس بمعنى واقف، إنما الإنسان إذا أهمه أمر قام له، فالإنسان يقوم للمهمات من الأمور، وإن لم يكن في الحقيقة بمعنى واقف. فلذلك هنا القائم بمعنى المجتهد، وهو ما فسر به السادة المالكية قائم في الحديث النبوي. انظر أيضا من الدلالة التبعية التي تحولت دلالة أصلية بين يدي غير المجتهدين، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. كيف أفتي اليوم في هذا الحديث؟ قالوا للناس طوال الشهر صراع الشعير والدنانير، بعد أداء صلاة العيد سقطت شعيرا ودنانيرا، غاية في الغلو وغاية في التحلل، فقالوا للناس انتهى الوقت، فقد خرج الوقت ولا تخرجوها لأنه قد خرج وقتها، وأنتم تعلمون قول رسول الله فهي صدقة من الصدقات، إذن أصبحت كبقية الصدقات ولم تعد صدقة فطر. إذن هنا في قوله صلى الله عليه وسلم فهي صدقة من الصدقات دلالة تابعة كقول الناس أريد ديني اليوم وبعد اليوم فلن أخذه، فتولى هذا المدين وقال جزاك الله خيرا لقد سامحتنا، إذا لن نعطيك اليوم، فإذا مضى اليوم ولم تأخذ فهذا يعد إبراء منك من الدين وجزاك الله خيرا. هذا هو المنطق الذي يتعامل به مع نصوص الشريعة. فهذا النص يريد أن يؤكد الدائن على أنني أريد ديني اليوم ولا أريده غدا، لكن إذا مضى اليوم فلا يسقط بل تستمر المطالبة. كذلك الحديث فهي صدقة من الصدقات، أراد أن يزجرهم عن التأخير وأراد منهم التعجيل، فقال فهي صدقة من الصدقات أي نقصت في منفعتها صدقة الفطر، فتصبح كالصدقات الأخرى من حيث نقصان المنفعة ليس من حيث التحلل منها. فلذلك الذين تعاملوا مع الحديث فهي صدقة من الصدقات على أنها دلالة أصلية تحللوا من الصدقة، مع أنها باتفاق المذاهب الأربعة لا تسقط إلى يوم الدين. لماذا؟ لأنها ديون الفقراء على الأغنياء، وهذه حقوق قائمة إلى يوم الدين لا يسقطها أحد. ولذلك كان الإشكال في سوء فهم الفرق بين الدلالة التبعية والدلالة الأصلية. في قوله صلى الله عليه وسلم الوارد في حديث طلحة رضي الله عنه أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. الواو في وأبيه واو القسم، وأبيه هذا اسم مقسم به مجرور لأنه مجرور بواو القسم. هل يجوز من خلال هذا النص أن نقول إنه يجوز الحلف بالأب وهو الرسول صلى الله عليه وسلم حلف بأبيه، أم أنه خرج مخرج التوكيد وليس من باب أنه في الدلالة الأصلية، فبالتالي ليس لك أن تقول يجوز القسم بالأب لأن الحديث قال وأبيه والإعراب وأبيه. حتى رأيت بعض الناس من يريد أن يقول لقد أخطأ مسلم في الحديث فيريد أن يقول وأبوه، أي دخل الجنة وأبوه. قد ما الذي يدريك أنه دخل الجنة وأبوه؟ ما السبب؟ لأنه لم يميز بين الدلالة الأصلية والدلالة التابعة فأشكل عليه، فأراد أن يخطئ مسلما صاحب الصحيح بسبب عدم التفريق بين الدلالة التبعية التي سيق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم وأبيه من باب التوكيد على أنه صدق. فلذلك هذا كله إشكال في موضوع الدلالة التبعية والدلالة الأصلية. وفي الحقيقة أنا أطلت في هذا المقام، لكنني أسجل الخلاصة التي هي بين أيديكم بأنه لا يجوز للمجتهد في الأحكام والمترجم أن يغفل عن الدلالة التبعية، وأنها غير مستقلة بالأحكام، إنما فائدتها استفادة الآداب والتوكيد على الدلالة الأصلية، وهذا له أثر مهم في استقامة الاجتهاد على طريقة علمية أصيلة. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستفيد من فضلك دكتور. دكتور فقط من 5 إلى 10 دقائق إن كان أحد الأخوة عندها استفسار أو سؤال. أرجو من الأخوة المشرفين يفتحوا الحديث للأخوة الذي رفعوا أيديهم يتكلموا. السؤال دكتور يقول هل هناك اتفاق على الدلالة التبعية بين الفقهاء؟
الحقيقة يعني بهذا الاصطلاح يعني ربما تجد يعني عند الفقهاء تطبيق عملي، يعني لو بحثت يعني انه هل هناك دلالة تبعية مبحوثة في موضوع الفقهاء فتجد انها في المفاهيم مثلا، يعني تجد مثلا في مفهوم العدد، تجد في مفهوم المخالفة مثلا ما خرج مخرج الغالب، ما خرج مخرج الواقع، يعني الآن في قوله تعالى خاصة في موضوع آية الحجاب، وقد شرحت ذلك في بعض دروسي، يعني في قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، لما قال ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، هو للتمييز بين الحرة والأمة، فجعلها بعضهم علة، فقال بما أنه لا يوجد إماء اليوم إذن انتفت إشكالية التمييز بين الحرة والأمة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذن لا يجب الحجاب على المرأة. إذن هو تعامل مع قوله تعالى ذلك أدنى يعرفنا فلا يؤذين على أنه دلالة أصلية، وقال إنها علة، ولكن الفقهاء قالوا هذا خرج مخرج الواقع، وبالتالي يعني ضرورة للتمييز بين الحرة والأمة، فنبه على واقع معين، كما هو القول في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، فالربيبة هنا ليس لها مفهوم، بمعنى إذا لم تكن ربيبة فإذا تباح لزوج أمها أن يتزوجها، إذن هو خرج مخرج الواقع. لذلك يعني نحن نريد أن نلم هذا الموضوع تحت قاعدة معينة فيما يتعلق بما خرج مخرج الواقع، فيما كان للامتنان، يعني وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، قال طب نأخذ 3، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان، طب لا ما هو له برهان، فهو يقيم الأدلة على الإله والشريك الثاني مثلا، وبالتالي يعني ما يتعلق بهذه القضية حقيقة عمل بها الفقهاء، ولكننا نحب هنا أن نحصرها تحت عنوان واحد، وأن تجعل تحته هذه التفريعات من باب تسهيل التدريس وليس من باب أنه معنى جديد في الشريعة.
بارك الله فيكم دكتور. السؤال هنا يقول: هل تنطبق أحكام الدلالة العقلية والتابعة في أمور العقائد؟
لا، الدلالة العقلية تعتبر مع النص كدلالة الشرط كما ذكرت، لأنه دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة عقلية، وبالتالي هي مع النص في مقام الشرط مع المشروط. ومن ثم يعني إذا كما قال الأصوليون أن الدلالة التي هي دلالة الاقتضاء إذا أهملت فسد معنى النص، يعني كما لو قلت مثلا رفع عن أمتي الخطأ غير مرفوع، وإذا قلنا إن الناس يعني يقعون في الأخطاء يترتب عليه تكذيب للخبر، وبالتالي هذا ينبغي أن يكون مفهوما جيدا أن دلالة الاقتضاء هي دلالة وهي عقلية تقدر، وكذلك دلالة الإشارة يعني لا تكون منطوقة مثلا وحمله وفصاله في عامين والوالدات يرضعن، استنتج منها أن أقل الحمل 6 أشهر، وهذه ليست منطوقة في دلالة أصلية لكنها هي عقلية، وكونها عقلية إذن هي أصبحت بمثابة الشرط مع المشروط. والإمام علي رضي الله تعالى عنه يعني من استنباطاته وأجمع الصحابة على ذلك، وهي ليست منطوقة في النص إنما هي مستفادة من العقل، وعليه الدلالة العقلية مع النص هي الشرط مع المشروط. وهذا هو الإمام علي في أقل مدة الحمل، ليس من منطوق النص إنما هو بالمقصود التبعي وليس بالمقصود الأصلي، تلك مقصودها الحمل والفصال وهذه مقصودها الرضاعة، أين قل الحمل؟ ولذلك ينبغي أن يكون الأمر واضحا في هذا إن شاء الله.
نعم، بارك الله فيكم دكتور. هنا السؤال يقول باختصار أو بإيجاز: كيف نميز بين الدلالة الأصلية والتبعية؟
يعني لو أنا أردت أن أعطي فارقا بس هذا الفارق يكون أغلبي، البلاغة كلها زائدة على المعنى النحوي الأصلي فيما يتعلق بالبلاغة. البلاغة بالنسبة للنحو ستجد أن البلاغة تتضمن معنى زائدا توكيديا يقتضيه الحال، فالأساليب البلاغية هي حاملة للدلالة التبعية، هذا أغلبي قد يعكر عليه بعض الأمثلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله دكتور وليد، ورحب فيكم ونمسي عليكم بالخير والحاضرين والحاضرات. معكم الدكتور عبير الشهاب، مشرفة نادي ميداد لإعداد الفقهاء. تشرفنا فيك دكتور وليد وحياك الله، يعني الله شرفت هذه المجالس إن شاء الله العامرة بالعلم والمعرفة، ونبارك لكم حصولكم على جائزة الملك عبد الله في يعني نشر العلوم الشرعية، الله يجعلكم إن شاء الله مبارك لنا.
أحسن الله إليك.
آمين آمين أجمعين. شيخنا أنا يعني يمكن شوي دخلت نوعا ما متأخرا، بس أنا يعني لو أردت أن أنا يعني ألوم الموضوع في مصطلح الدلالة التبعية والدلالة الأصلية، هل نعني في مثلا في ما سيق له الكلام أصالة، ما سيق له الكلام تبعا، يعني دلالة الإشارة ودلالة الالتزام، هل نعني في محترزات العمل بمفهوم المخالفة، هل نعني في يعني هو يعني شنو الضابط أو المصطلح له أول شيء من حيث يعني تأصيل كمصطلح، وكذلك ضوابط الدلالة التبعية ونطاق يعني عملها، مثلا نقدم الدلالة الأصلية على الدلالة التبعية، يعني مثل ما نقول يعني ضوابط العمل بها، ويعني إطار ذلك في التعارض عند التعارض في التقديم والتأخير. جزاك الله خير يا دكتورة، الله يبارك فيكم.
أشكرك دكتورة عبير على هذا السؤال. بالنسبة للدلالة التبعية إذا قلنا إنها لا تستقل بحكم، فلا يتصور أصلا تعارض بينها وبين الدلالة الأصلية، إنما تأتي الدلالة التبعية على التنبيه إلى قضية مهمة. هذه القضية المهمة قد تكون أدبا، قد تكون توكيدا، لكنها لا تستأثر بحكم جديد. فالدلالة التوكيدية، نحن نعلم أن الكلام منه تأسيس ومنه توكيد. التوكيد هو مؤكد لحكم موجود ولا يؤسس لحكم جديد. فإذا أردت أن أقول الدلالة الأصلية تأسيس والدلالة التبعية التوكيد، أنا هنا أعطي معلم بارز، معلم واضح للتفريق بين الدلالتين. لكن لما أنا أقول سيقة تبعا، مثل دلالة الإشارة في أقل مدة الحمل، الأصوليون يعتبرونها عقلية، وبما أنها عقلية إذن هي كالوصف الذاتي، مع أنها أقل مدة الحمل جاءت في القصد التبعي، إلا أنه قد دل عليها الآلة الحاسبة الأرقام، إذن هي عقلية وهي مستفادة من العقل الذي يعني يكون بمثابة الشرط مع المشروط. لذلك حصل الإجماع من قبل الصحابة على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. فأنا أقول إنه أقل مدة الحمل وإن لم تكن منطوقة، وإن لم تكن بالقصد الأول، لأن القصد الأول هناك بيان الرضاعة، والقصد الثاني هناك بيان الفصل مع الحمل مع الرضاعة. لا يوجد إشارة لأقل مدة الحمل أبدا، إلا أنها استنبطت عقلا، وهذا الاستنباط العقلي إنما هو بمثابة اللازم. فدائما الدلالة العقلية هي تكون باب اللازم والملزوم. كلام الإنسان دليل حياتي، تسمعت من يتكلم، إذن هذا لازم. وبالتالي الدلالة العقلية اللزومية هي دلالة أصلية وإن لم تكن منطوقة. إذن هل الدلالة الأصلية منطوقة فقط؟ لا، غير صحيح، بل قد تكون غير منطوقة، كما هو الحال في الاقتضاء التصريحي والتلويحي كلاهما، كما هو الحال فيما يتعلق بالدلالة العقلية المستفادة بالقصد الثاني، وهو أقل مدة الحمل مثالا عليها. لذلك قد يكون القصد التبعي من الدلالة الأصلية، كما هو الحال في أقل الحمل أنه مستفاد من العقل. فما يستفاد عقلا من النص يعتبر دلالة أصلية، لأنه كالشرط مع المشروط، لأن الدلالة العقلية كالشرط مع المشروط. فلا يجوز لي أني أنا أنكر أن يكون أقل مدة الحمل 6 أشهر لأنها غير منطوقة، أو أن النص هنا سيق أصالة في قوله تعالى والوالدات يرضعن، والنص هناك سيق أصالة لبيان مجموع الحمل والفصال. لو قلت هذا هو أقل مدة الحمل وهي 6 أشهر، هي أصلية مستفادة بالعقل وليست تبعية. لماذا؟ لأن الدلالة العقلية مع النص كدلالة الشرط مع المشروط، يعني عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صادق، هي المحكم الذي جرينا عليه في قوله تعالى فإن كنت في شك. لا يتصور للنبي أن يكذب أو أن يشك في رسالته، لأن المعجزة في مقام أن هذا رجل صادق. فأظن أنه موضوع المنطوق ممكن يعطيني معلم، المسكوت يعطيني معلم، دلالة الشرط واللزوم للنص معلم للدلالة الأصلية، موضوع البلاغيات يعني أسلوب المشاكلة مثلا، ويمكرون ويمكر الله، بالإجماع لا يجوز أن يوصف الله بأنه ماكر، لأنه لو وصفه أنه ماكر إذن اعتبر النص دلالة أصلية، إنما هي مسوقة لأجل تسمية التدبير الإلهي الحق الذي ليس من تدبير الخائف ولا من تدبير العاجز وليس من تدبير المتخفي، إنما سمي جزاء أنهم يسمون أعمالهم مكرا فسميت من باب المشاكلة. إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. لذلك الدلالة التبعية نجد أنها لا تضيف حكما أصيلا إنما هي تأتي لتأكيد حكم موجود. حقيقة هاي معالم، وهناك أمثلة كثيرة، وربما رصدت أثناء شرحي للشاطبي في بيان وضع اللغة للإفهام سردت أمثلة كثيرة، والمحاضرة التي بين أيديكم اليوم هي عبارة عن تحضيرات في درس الشاطبي فيما يتعلق بالدلالة الأصلية والتبعية، لأنه ساقها من أجل وضع اللغة للإفهام في مجال المقاصد الشرعية، يعني كيف تكون اللغة أداة لفهم المقاصد. فهذا ما استطعت أن يعني ألخصه في هذه المحاضرة في هذا الوقت، يعني وحرصت على أن تكون كثيرة الأمثلة بعيدة عن التجريد، لأن الأمثلة ربما هي التي تكون هي الأوضح للآخرين.
دكتور وليد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا دكتور وليد. يعني في نقول سؤالي قريب نوعا ما على سؤال الدكتور عبير، لكن هناك نقطة أساسية أود لو سمحتم تفنيدها، موضوع خدمة التقسيم هذا للدلالة في موضوع الترجيح. يعني مثال، لو قلت خالد كريم، أو ثم قلت حاتم كريم جواد مهزوم الفصيل، فأنا حتما سأختار الآن حاتم ولن أختار خالد، فهنا جاءت الدلالة التبعية لتعدل الحكم من خالد إلى حاتم. ألا يمكن القول هنا أنها قد أسست لحكم استنادا إلى هذا المسائل الذي يعد هو فرضيا، ولكن ربما قد يحصل معنا في المسائل الفقهية المقارنة، فنرى أن الدلالة التبعية قد تساعد في الترجيح وبالتالي من إلى العدول من حكم إلى حكم آخر، ما قوله؟
هو موضوع الترجيح بالتوكيد موجود، أنه ما أكده الشارع وطلبه على سبيل التأكيد يرجح على ما ليس بالتأكيد. يعني نحن نقول مثلا كثرة العمل من الشارع، يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى أول الوقت وصلى آخر الوقت، لكن صلاته أول الوقت أكثر من صلاته آخر الوقت، فكثرة العمل من المرجحات لأنها تفيد التوكيد وفيها معنى زائد. فبما أن التوكيد فيه معنى زائد، لكن هل المعنى الزائد هو يقوم بتأسيس لحكم جديد ولا هو يؤكد الحكم السابق؟ يعني مثلا الوتر حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتركه لا في سفر ولا في حضر على سبيل المثال، لكن الضحى تختلف، فعلها وترك فأخذت حكما أقل، مع أن هذه سنة وهذه سنة. فما أكد عليه الشارع وما طلبه على سبيل التأكيد أصلا يكون أكثر مما طلبه على غير سبيل التأكيد، وهذا أيضا من المرجحات. يعني نجد أن العبادات تأكد طلبها، لكن الجبليات كالزواج والطعام والشراب والسكنة الهنيئة لم يؤكد الشارع عليها، لأنه تركها للجبليات، والناس في الجبليات يعني لا يحتاجون إلى من يؤكد عليهم في مثل هذا. وبالتالي موضوع التأكيد هل زاد حكما جديدا غير الحكم الأول، أم أنه أكد الحكم الأول، فأصبحت أمام حكمين، حكم أكد عليه وحكم لم يؤكد عليه. طيب الحكم الذي أكد عليه سواء بتكرار الفعل سواء بالقول سواء بما إلى ذلك من مثل هذه التوكيدات، التأكيد أنه على فرض التعارض، على فرض التعارض والمزاحمة، عندئذ يرجح عند المزاحمة. مثلا يعني لو زاحمه وتر الوتر أو رغيبة الصبح، أيها يقدم؟ يقدم الوتر. لماذا؟ لأنه آكد. كيف أكد؟ أكد بكذا، هذا سنة وهذا سنة. إذن التوكيد مفيد عند المزاحمة وعند التعارض، فيعني بالتأكيد التوكيد سيكون هنا مرجحا. فلذلك أحيانا يكون المرجح بأبسط وبأدنى داعي للترجيح في الراجح. لذلك أحيانا بعض الناس عندما يرون بعض الفقهاء في مقام التعارض يرجحون، يرى أن ترجيحهم غير سائغ، مع أنهم عند التعارض يرجحون بأدنى سبب، أو يجمعون بأدنى سبب. فلذلك
يعني دكتور يعني فيني أخذ خلاصة أن الأمور التي دخلتها دلالة تبعية مؤكدة قد تجعل الحكم من الثوابت، وما لم يكن مؤكدا يجعله من المتغيرات، وبالتالي الأمور المظنونة تدخل في الدائرة التي لم يدخلها دلالة تبعية.
يعني أحيانا الشريعة يعني في موضوع أنه يعني إسناد التغير والثابت، يعني ربما كلغة فقهية بالنسبة لي أنا بكل تواضع، يعني بالنسبة للثابت والمتغير لغة مختلفة عن لغة الفقه فيما يتعلق بالحكم ومحل الحكم. يعني أنا لو قيل لي في الثابت والمتغير ماذا ترى في الفقه، أقول المتغير هو محل الحكم والحكم ثابت، لكن لا يوجد عندي حكم ثابت ونفس الحكم بصير متغير. يعني الربا حرام، الصدقة للفقير، الحكم ثابت لكن محله متغيرة، محل الحكم تتغير. بصف الفقير اليوم الذي لا يملك فاتورة الكهرباء ولا يملك فاتورة الماء، لا يملك فاتورة التعليم، فاتورة الاتصالات. فإحنا بالنسبة لنا في الفقه نجد أن الحكم الشرعي هو مندوب، هو فرض، قد تصبح حالات تعارض بين حكمين فيقدم الضروري على الحاجي والحاجي على التحسين، لكن نبقى في دائرة موضوع الموازنة بين الحكمين. لكن إذا نظرنا في موضوع الشريعة لا نجد أن الأحكام تتغير من ناحيتها النظرية، إنما يتغير في موضوع نزولها على محلها في الواقع. فأنا راجعت مرة يعني أدونيس في موضوع الثابت والمتحول، فوجدت بعض الإشكالات الفكرية يعني، لكن كترجيح بين الأحكام سنرجع دكتورة إلى قواعد الترجيح تماما. يعني
بارك الله فيكم دكتور.
الله يبارك فيكم.
بارك الله فيك دكتور، وأنت مع الله تعالى بعلمك، وختاما نشكرك جزيل الشكر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك وأن ينفع بعلمك، ونعتذر منك مرة أخرى على التأخير في المقدمة، ونعتذر من الجميع، وبإذن الله تعالى يكون لنا لقاءات مستقبلا بإذن الله تعالى نستفيد من علمكم ومن علومكم ومما فتح الله عز وجل به عليكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم.
السلام للجميع. السلام للجميع.